إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، وبعد أن انتهت هذه الأحداث المؤلمة التي مرت بها أمتنا المسلمة في هذه الشهور والأيام الماضية، وكان من الواجب علينا أن نعلق على هذه الأحداث من منظور إسلامي، بعد أن أطفأ الله جل وعلا نار هذه الحرب، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يجعل نهاية هذه الحرب بداية خير للإسلام والمسلمين، وأن يرد المسلمين إليه ردا جميلا، وأن يوفق المسلمين ليعوا هذا الدرس جيدا، وأن يعودوا إلى الله عز وجل، وأن يعودوا إلى إسلامهم الذي ضمن الله لهم بهذا الإسلام العزة والكرامة في الدنيا والآخرة. فما دام المسلمون متمسكين بهذا الإسلام فهم أعزة، فهم أصحاب القيادة والريادة. وإن تخلوا هؤلاء أو إن تخلى المسلمون عن إسلامهم عن مصدر البقاء الحقيقي لهم بعزة وكرامة في هذه الأرض، إن تخلى المسلمون عن مصدر هذا العز والكرامة تخلى الله جل وعلا عنهم. إن نسوا الله تبارك وتعالى نسيهم الله عز وجل، وإن كان ذلك كذلك فسوف يصلون إلى حالة من الذل والهوان، إلى حالة من الذل والهوان ما لا يكاد يصدقها عقل. فلقد أذل الله جل وعلا اليهود وكتب الله عليهم الذل والذلة والمهانة، ولكن الله قد أذل المسلمين إلى من كتب الله عليهم الذل. وهل هناك أذل ممن أذله الله للأذل؟ فلا أصدر لعزة المسلمين ولا لكرامتهم ولا لبقائهم ولا لسيادتهم ولا لسيادتهم، لأنهم ما خلقوا إلا ليقودوا ركب البشرية كله، لا مصدر لهذه العزة ولا لتلك الكرامة إلا إذا عادوا إلى الله جل وعلا، وإلا إذا تمسكوا بإسلامهم الذي ضمن الله لهم بتمسكهم بهذا الإسلام العزة والكرامة. فنسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا، وأن يعودوا إلى إسلامهم عودا حميدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد هذه الجولة مع هذه الأحداث المؤلمة تعالوا بنا أحبتي في الله لنعود مرة أخرى إلى آيات القرآن الكريم وإلى موضوعنا الذي كنا بصدده قبل بداية هذه الأحداث المؤلمة. فمع اللقاء العشرين ما زلنا نطوف بحضراتكم في بستان سورة مريم، وأظن أن الأحداث قد أنستنا ما ذكرناه قبل ذلك في آيات سورة مريم، فتعالوا بنا لنراجع أحداث السورة مع القرآن الكريم ومع آيات الحق جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. توقفنا في اللقاء الأخير مع آيات هذه السورة المباركة عند هذا الحوار الكريم بين مريم وجبريل عليهما السلام، حينما خلت مريم بنفسها لشأن من شؤونها الخاصة جدا في هذا المكان الشرقي البعيد وضربت الحجاب بينها وبين أعين الناس جميعا، ولكنها في هذا المكان الشرقي البعيد وفي هذه الخلوة الكاملة التامة التي ضربت فيها الحجاب بينها وبين عين الناس إذ بها تفاجأ بمفاجأة عنيفة تهز القلب وتزلزل الفؤاد. إنه رجل سوي بشر كامل مع مريم العذراء الطاهرة في هذه الخلوة الكاملة، وإذ بها تنتقض انتفاضة العذراء التي هددت في عرضها رجل وهي لا تعلم عن هذا الرجل شيئا، فسرعان ما استجارت واستعاذت بالله جل وعلا قائلة: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت ممن يتقي الله جل وعلا. وتزلزله كلمة الاستعاذة بالله عز وجل، فكم من الناس يذكر بالله ولا يتذكر، كم من الناس يوعظ ولا يتعظ، إنما يتذكر أولو الألباب. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فجاءتها البشارة الطيبة التي نزلت على قلبها نزول الندى على الظهرة الظمأة. قال لها: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وهنا تثور مريم وترد على هذه البشارة الطيبة رد الأنثى المهددة في عرضها وشرفها بمنتهى الصراحة والوضوح الذي لا لبس فيه ولا غموض، فإنها تقول: أنى يكون لي غلام أن يكون لي غلام ولم يمسكني بشر ولم أجب إلا، فيأتيها الجواب واضحا وضوح الشمس في ضحاها، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مرضيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، إنه أمر يسير أمام قدرة الله جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس، أي علامة على عظيم قدرة الله جل وعلا. فالله وحده له مطلق القدرة وله تمام القدرة وله تمام القدرة، فهو الفعال لما يشاء، كما يقول صاحب معارك القبول، فهو الفعال لما يشاء، إذا شاء كيف شاء في أي وقت شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس، علامة على كمال قدرة الله جل وعلا وعلى مطلق قدرة الله جل وعلا. وأنا أقول دائما، لأن من كلف نفسه أن يبحث عن وجود قدرة الله كمن كلف نملة ضعيفة على أن تمثل جبلا عملاقا مكان إلى آخر. قدرة الله لا تحدها حدود، له مطلق القدرة وكمالها وتمامها، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فخلق الخلق وبعث الخلق في كمال قدرته كنفس واحدة سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فما من جبل على ظهر هذه الأرض إلا ويعلم الله ما في وعره، ولا بحر على سطح هذه الأرض إلا ويدري الله ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس. اختارت الله يا مريم أنت ليعرض على البشرية من خلال المعجزة الكبرى، لأنه إن كان قد خلق آدم من غير أب ومن غير أم، وخلق حواء من أب دون أب، فإنه سيخلق عيسى من أم دون أب، ويخلق سائر البشر من أم وأب، لتكتمل قدرة الله جل وعلا في جزئية الخلق. خلق آدم من غير أب ومن غير أم، وخلق حواء من آدم، وخلق عيسى من أم دون أب، وخلق سائر البشر بالأب والأم، ليعلم الناس جميعا أن الله على كل شيء قدير. أو كما قال سبحانه في سورة البقرة في قصة العزيز، أو كالذي مر على قرية وهي طاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى العظام وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. مر العزير على قرية بيت المقدس بعدما دمرها دمرنا وأصبحت القرية طاوية على عروشها، فمر ووقف على هذه الأطوال الثانية وتعجب وقال هل يحيي هذه الله بعد هذا الموات وبعد هذا الدمار وبعد هذا الفناء وبعد هذا الهلاك؟ فأماته الله عز وجل 100 عام كاملة أيها الأحبة، أماته الله 100 عام، وأحياه الله جل وعلا مرة أخرى ليمرن للناس جميعا أنه على كل شيء قدير. وبعدما أحيا الله العزيرة سأله عن طريق الملك كم لبثت، فنظر كما يقول الإمام الكثير وجد أن الشمس ما زالت باقية، فظن العزير أنها شمس نفس اليوم الذي نام فيه، فقال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. والدليل على ذلك انظر إلى وجه المقارنة الأول الثابت الذي يتغير. انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اي لم يتغير لونه ولم يتغير طعمه. وانظر الى الوجه الاخر، اي الوجه الثاني من اوجه المقارنه، انظر الى حمارك. فنظر الى الحمار فوجده عظاما باليه، قد تحول الى رميم وتحول الى تراب. فهل يتحول هذا التراب بعد هذه الحاله التي وصل اليها الى حاله كامله مره اخرى من الخلق؟ ذهب العاقل بن وائل عليه من الله ما يستحقه الى النبي صلى الله عليه وسلم بعظام باليه، اخذها في يديه وذهب الى الرسول ووقف بين يديه وفك العظام فحولها الى رماد والى رميم والى تراب، ثم قال: يا محمد، اتزعم ان الله يحيي هذه العظام بعدما صارت رميمة؟ فرد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى في آخر سورة ياسين، قال سبحانه: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قال كذلك قال ربك هو علي هين، قدرة كاملة، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، قدرة في عند الله جل وعلا. فحملت هكذا بفاء الترتيب والتعقيد، نعم فحملت. وبداية أيها الأحبة أود أن أقول بأننا لو تتبعنا كتب النصارى التي تكلمت عن الحمل لانخلعت القلوب وارتعدت الأفئدة. فمن قرأ كتب النصارى وأناجيل النصارى التي تحدثت عن حمل مريم لقرأ كلاما يعف أفقر الألسنة عن ذكره في حق الله جل وعلا. فلقد ورث الله في هذه الجزئية بأوصاف شنيعة وبكلمات تنخلع لها القلوب. ويكفي أن نعلم أيها الأحبة أن لم أتكلم ببعض هذه الكلمات أبدا، لأنه لا يمكن على الإطلاق أن تدنس بيوت الله عز وجل أو حتى الأبواب بمثل هذه الكلمات التافهة الفارغة التي وصف الله عز وجل. وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وصف الله عز وجل بها في كيفية حمل مريم عليها السلام. ولذلك لما سئل أحد فتاوى الكتب الذي شاء الله أن يفتحه بعد ذلك على رؤوس الخلائق والأشهاد، لما قيل له: إذا أردت أن تقص على ابنتك قصة مريم وقصة حملها وقصة ولادة عيسى، فمن أي الكتب تستطيع أن تقرأها عليها؟ فقال بجرأة متبجحة: أقرأها على ابنتي من القرآن، أقرأ قصة مريم على ابنتي من القرآن، لأن القرآن أيها المسلمون ولأن الإسلام أيها المسلمون قد كرم وشرف مريم أكرم من تشريف النصارى لها. ولما جلست يوما إلى أحد كبرائهم بل إلى كبيرهم، قدر الله هذا اللقاء وطال المجلس وطال الوقت وكثر التحاور، وظل يتحدث عن مريم وعن عيسى وعن توحيدهم المزيف ويقول لي بأننا لا نختلف معكم في توحيدكم. قلت: كيف ذلك؟ قال: إنكم تقولون بأن الله عز وجل هو الله وهو الرحمن وهو الكريم، أسماء متعددة، وكذلك نحن نقول باسم الآب والابن والروح القدس. هذه رسمة قلت حاشا لله تعالى الله عما قلت علوا كبيرا. وقال الحديث أيها الأحباب، وكان حديثا في حلقة مفرغة لأن الكفر ملة واحدة، وأردت أن أنهي هذا اللقاء في حضور كثير من المسؤولين، فقمت ونظرت إلى هذا الكبير وقلت له: أما قرأت هذا الخبر؟ قال: وأي خبر؟ قلت له: خبر عجيب، خبر مرعب، خبر مزلزل. وانتبه وجلس على الكرسي بشدة ما ونظر إليه وأخذ يدقق النظر إليه وصرخ وقال: ما هو الخبر؟ قلت، فقلت: خبر زواج البار. فجلس على الكرسي براحة وتنهد وتنفخ الصعداء ونظر إلى هذا المسؤول الكبير وقال له: ألم أقل لك بأن هذا الشاب كذاب؟ قلت: ولما هذا الاتهام بالكذب؟ قال: من أين لك هذا الخبر؟ عليك أن تأتي بالدليل للجريدة التي قرأت فيها هذا الخبر أو بالمجلة التي قرأت فيها هذا الخبر، عليك أن تأتي بالدليل. قلت: وإن لم أتي بالدليل فلماذا لا تصدق؟ لماذا لا تصدق لي؟ قال: لأن البابا لا يتزوج، هذا قانوننا وهذا ديننا وهذا شرعنا، البابا يمنع من أن يتزوج. فقلت: سبحان الله، إن كان البابا عندكم أدنى من أن يتزوج فكيف تزوج الله بمريم؟ كيف؟ أما تستحق؟ لما هذه البجاعة؟ البابا عندكم في قانونكم ودينكم المزيف لا تزوج، أنتم وشأنكم. فإن كان هذا قالوا عرق حقيق ذليل ضعيف، تقولون بأنه أحسن من أن يفعل ذلك، أحسن من أن يحتضن امرأة أو أن يتزوج امرأة أو أن يكون فيه أو أن يكون مرتبطا بواجب في الحلال، تقولون أحسن من أن يصنع ذلك ومن أن يفعل ذلك. وما استحييتم أن تقولوا في قصة حمل مريم كلاما تنخلع له القلوب وتقشعر له الأبدان وتزوج الله تعالى الله عن ذلك بمريم، فبهت الذي كفر. والله لا يحيي القوم الظالمين. أقول بأنه قال كلاما أيها الأحبة تنخلع له القلوب في حمل مريم، ولكننا نحن الموحدين لله عز وجل لا نقول ما قالته النصارى تعالى الله عن ذلك وعاش وحاشا لله وعياذا به جل وعلا. نقول وأقولها بداية: ينبغي على كل موحد لله أن لا يبحث على الإطلاق عن كيفية الحمل. الله جل وعلا قال كذلك قال ربك هو علي هيئته، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فلا ينبغي أن نتتبع الطريق كما تتبعه النصارى وأن لا نزل كما زل النصارى وأن نبحث عن كيفية الحمل فنقول: كيف حملت؟ هل نفث الله في درعها؟ هل نفث الله في جيبها؟ هل كان الناسخ هو الله؟ هل كان الناسخ هو جبريل؟ لا ينبغي على الإطلاق أن نلهث وراء كل هذه الأمور أبدا، لأن المؤمن يثق بوعد الله جل وعلا ويثق بكلام الله عز وجل ويصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فحملته. إذن فحملته كيف لا تثق؟ هذا أمر هين أمام قدرة الله الذي خلق هذا من غير أب ومن غير أم، أيعجز عن خلق عيسى من أم دون أب؟ سبحان الله العظيم. فحملته، انتهى الأمر بفاء التنفيذ والتعقيد. فحملت مريم لعيسى عليه السلام. فهنا لو جرينا وراء الإسرائيليات في كتب التفسير لوجدنا العجب، يقولون بأن مريم حملت بعيسى ووضعته في ساعة واحدة، وهذا أمر أيضا هين أمام قدرة الله لا نناقشه، هين أيضا هذا الأمر أمام قدرة الله جل وعلا. ولكن الذي عليه جمهور أهل التفسير أن مريم عليها السلام قد حملت بعيسى حملا عاديا كأي امرأة، وإن كان الأمر الأول كما قلت هينا أمام قدرة الله جل وعلا، حملت به حملا عاديا. فرد أصحاب الرأي الأول الذين قالوا بل حملت ووضعت في ساعة واحدة باللغة العربية، وقالوا بأن الفاء في اللغة العربية تأتي للترتيب والتعقيب، فقال الله عز وجل فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخاض فالترتيب والتعقيد فأجاء أهل مخاض أي طلق الولاد والفاء هنا للترتيب والتعقيد ولكننا نرد ونقول لأن فاء الترتيب والتعقيد تأتي وتعقيد كل شيء بحسبه الفاء الترتيب والتعقيد نعم ولكن تعقيد كل شيء بحسبه ما الدليل؟ الدليل هو قول الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة نطفة فخلقنا النطفة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين انظر إلى الفاء هنا التي جاءت في مراحل ثلاثة والصحيح في والحديث الصحيح يخبر بأن بين كل صفتين وبين كل حالتين 40 يوما إذن ففاء التعقيد تأتي مع كل شيء بحسبه ورد في الحديث الصحيح من حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يقول انتبه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 يوما ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يؤتى بالله ويؤمر الملك يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات أو بكتب كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله وسقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله عياذا بالله وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله إذن قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل مرحلة وأخرى 40 يوما فتعقيب كل شيء بحسبه فحملته حملت مريم حملا عاديا ولذلك لما رأى يوسف النجار وكان يكبر معها بيت المسجد لما رأى معالم الحمل الحقيقية وبوادر الحمل ظهرت عليها ذهب إليها وقال يا مريم كما ذكر الإمام ابن كثير إني سائلك عن شيء ولا تعجلي علي فيه فقالت مريم وكأنها فهمت ماذا يريد أن يقول يوسف قالت يا يوسف قل ما شئت ولا تقل إلا قولا حسنا فقال يوسف يا مريم هل يكون زرع بغير بذر يعرض لها في الكلام هل يكون زرع بغير بذر وهل يكون شجر بغير غير وهل يكون ولد بغير أب؟ قالت نعم يا يوسف قال كيف ذلك يا مريم قالت يا يوسف ألم تعلم أن الله تعالى خلق الزرع يوم خلقه من غير حب ومن غير بذر وخلق الشجر يوم خلقه من غير بذر وخلق آدم يوم خلقه من غير أب ومن غير أم قال أقول إن الله على كل شيء قدير وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون نعم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا لما امتلأ بطنها بالحمل وكادت المدة أن تنتهي وبدأ الخبر يتسرب إلى بني إسرائيل واغتم بيت آل عمران غمة شديدة إنها إشاعة مدوية جوت في أرجاء بني إسرائيل وما أدراك ببني إسرائيل في تدويل وإشاعة الإشاعات والفاحشة امتلأت البيوت بهذا الخبر المزري وقالوا ما فعل هذه الفعلة إلا يوسف النجار، فهو الذي معها في خلوة واحدة أو في مكان واحد. ولما ضاق صدر مريم عليه السلام بهذه الإشاعات وبهذه الكلمات التي تزلزل قلوب أي امرأة فضلا عن العذراء الطاهرة العفيفة الشريفة، خرجت مريم عليه السلام ومعها حملها، فانتبذت به مكانا قصيا، أي ذهبت إلى مكان بعيد واختفت عن أعين الناس حتى لا يراها الناس، حتى لا يراها الناس ولا ترى الناس، فانتبذت به مكانا قصيا. وفجأة هذا كما يقول الحق جل وعلا، فأجاءها المخاض، فأجاءها إجاءة، أجاءها الطلق حتى اضطرها إلى جذع نخلة لتتمسك به وتعض عليه من شدة الألم، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، تألمت وهي العذراء التي لا علم لها بمثل هذا الأمر كذلك، ولا يوجد معها امرأة تعينها، وتعلم كل امرأة على ظهر هذه الأرض هذه الآلام المثلية التي تتعرض لها الأنثى أثناء الولادة، فضلا عن عذراءها تنزل لأول مرة ولا يوجد معها أنيس ولا جليل. فأجاءها المخاض أي الطلق، أجاءها إجاءة أي اضطرها اضطرارا إلى جذع هذه النخلة، فأجاءها المخاض فاضطرت إلى هذا الجذع ومسكت فيه وأمسكت فيه، ولما رأت أن الأمر قد انتهى وأن المجد قد انتهت وأن الإنجاب وأن الولد سينزل عن قريب، قالت بصوت ضعيف، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ليتني لم اواجه مثل هذا اليوم. وهي تقول ذلك برغم الوعد الكريم الذي وعدها به جبريل عليه السلام، ولكنها تقول ذلك خوفا على الناس الذين سيقعون في عرضها حينما يتكلمون عنها، وقالت ذلك خوفا من مواجهة الفضيحة أمام الناس من منظورهم البشري. يا ليتني مت قبل هذا. وفي هذه الآية دليل شرعي على جواز تمني الموت إذا ما وقعت في العبد مصيبة أو فتنة يخشى منها ضياع دينه، ولكن يكره أن يتمنى العبد الموت إذا وقع به ضر وبلاء من بلاء الدنيا، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا يكره متمنيا فليقل: اللهم توفني ما كان، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كان الموت خيرا لي. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسيا منسيا. ومع هذه الآلام النفسية والبدنية امرأة ضعيفة وحدها عذراء طاهرة شريفة عفيفة وابنها ترى الولد، وفي وسط هذه الآلام ومريم تقول هذه الكلمات التي تنم عن ألم كبير، تأتي المفاجأة الكبرى التي تريق القلب ويطمئن لها الفؤاد، فيناديها عيسى من تحتها وهذا هو الراجع. قالت معباس: فناداها من تحتها أي جبريل. وقال مجاهد وقتادة عن سعيد بن جبير وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فناداها من تحتها أي عيسى. وهناك القراءات الأخرى: فناداها من تحتها. بالله عليك أن تتخيل طفل رضيع يناديها من تحتها ويطمئنها ويقول: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإنا ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وأنا الذي سأبرئ ساحتك إن شاء الله عز وجل. يا لها من بشارة عجيبة، يا لها من بشارة. هذا وعد الله للمتقين أيها الأحباب، وعد أخذه الله جل وعلا على ذاته، وعد أخذه الله جل وعلا على نفسه، حق على الله لمن استطاع أن يتولى الله بدايته، وأن يتولى الله نهايته، وأن يتولى الله نهايته، حق على الله لمن استطاع أن يستره الله فوق الأرض، وأن يستره الله تحت الأرض، وأن يستره الله فوق الأرض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طفل طفل رضيع ما زال موجودا ينادي على امه بهذه الكلمات التي تطفئ القلب والفؤاد. لا تحزني، لا تحزني والله معك، لا تحزني ومعك قدرة الله، لا تحزني ومعك رحمة الله، لا تحزني والله جل وعلا معك بقدرته ومعك برحمته ومعك بلطفه ومعك بإرادته. لا تحزني، لا تحزني، لا تحزني، وانظري إلى آثار قدرة الله عز وجل، وانظري إلى آثار رحمة الله بك. لقد فجر الله لها نهرا من الماء، لقد فجر الله لها جدولا صغيرا من الماء لتشرب منه، وأنبت لها الثمرة النخلة، وكانت النخلة يابسة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وهذا النهر الملون من الماء من تحت قدميك فاشرب، اشرب الماء وكل التمر. وهنا أذكر موقف هاجر عليه السلام يوم أن ذهب بها الخليل إبراهيم مع ولدها الرضيع إسماعيل، وتركهما هنالك أجر بلا جوار بيت الله الحرام، وتركهما إبراهيم عليه السلام، ونظرت هاجر عليها السلام إلى هذا المكان المكثر الموحش الذي لا سبل فيه من أسباب الحياة الظاهرة، وقالت له يا إبراهيم، حينما هم إبراهيم بالانصراف إلى من تتركنا في هذا المكان وإبراهيم لا يرد. وأخيرا مع ترسلات هاجر عليه السلام ينظر إبراهيم إلى السماء، ففهمت هاجر أن الله جل وعلا أمره بذلك، فقال الله أمرك بهذا، فأشار برأسه أن نعم، فقالت إذا فلن يضيعنا الله أبدا. هذا وعد الله لأوليائه، وهذا وعد الله لأحبابه، وهذا وعد الله للأتقياء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن أخذ بكل ما يمكن أن يأخذ به من أسباب في يوم الهجرة، ويوم أن انقطعت به الأسباب، وقال الصديق رضي الله عنه، يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له الرسول، يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله وثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. ومن كان الله معك فمن ضده؟ ومن عليك؟ ومن يبيه؟ لو كان الله معك كما قال الإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، فمن كان الله معه فمعه القوة التي لا تظهر، والسعه التي لا تغلب ولا تهزم، والعارف الذي لا ينام، والهاد الذي لا يضل. فكما قال الله جل وعلا لموسى وهارون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا، إني معكما أسمع وأرى. لا تحزن، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. ونعاود الحديث بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، انظروا إلى آيات قدرة الله جل وعلا، فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، حتى وإن كان المنادي وجبريل كما قال أصحاب الرأي الأول فإنها أيضا كرامة. فجر الله لها عينا من الماء أو نهرا من الماء، وأسقط الله عز وجل عليها الرطب. ولكن هنا ملحظ جميل ينبغي أن نتوقف عنده، يقول لها المنادي، وهزي إليه بجذع النخلة. سبحان الله، يوم أن سألت مريم عن الأسباب قال وهزي إليك بجذع النخلة، وقبل ذلك لما كانت تقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، كان رزقها يأتيها بدون أسباب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولكنها حينما سألت عن الأسباب وعن الكيفية وكيف ذلك وكيف يكون أنا يكون لي، قال وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطب جميل. وهنا ملحظ آخر أيضا، أنه لا بد من الأخذ بالأسباب. التوكل على الله جل وعلا أخذ بالأسباب وترك النتائج بعد ذلك إلى مستتب الأسباب. أما أن نقول نحن متوكلون على الله وندع الأسباب، لا نأخذ بأسباب القوة ولا نأخذ بأسباب البقاء والقيادة والكرامة في الأرض، ونقول إننا موحدون وإننا مؤمنون ولن تأتينا قوة، فهذا أمر غير شرعي. بل لا بد من الأخذ بالأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وأن نبذر الأرض ونلقي البذر في الأرض ونحرص ونتولى بالعناية والرعاية، وبعد كل ذلك لا نتوكل على الأسباب ولا نعتمد على الأسباب، وإنما نترك النتائج لمسبب الأسباب جل وعلا. يقول الإمام الشافعي في المواطقات: فمن أخذ بالأسباب وتوكل عليها واعتمد عليها وظن أن الأسباب وحدها ترزق وتنصر فقد أشرك بالله عز وجل. خذ الأسباب كما أمرك الله وكما أمرك دينه، ولكن إياك أن تعتقد أن الأسباب وحدها ترزق وتنصر، وإنما توكل على مسبب الأسباب جل وعلا. أخذ بالأسباب وترك للنتائج لمسبب الأسباب تبارك وتعالى. وهزي إليك بجذع النخلة. وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند حسن ورواه أبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تصدر خماصا وتروح بطانة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، لا تحزن ولا تقلقي، فإن الذي أجرى لك هذه الكرامات وأجرى أمام عينيك هذه الآيات البينات الواضحات على كمال قدرته جل وعلا، فهو ربه القادر على أن يبرئك إن شاء الله عز وجل. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، وهذا كان واردا في شرعهم كما يقول الإمام ابن حجر والإمام ابن قدامة كان جائزا في شرعهم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، واطمأن قلبها وانشرح صدرها وأقريت على أن تواجه القوم بعد هذه الآيات البينات، وحملت ولدها المبارك ورضيعها المبرور وذهبت به لتواجه القوم، ومعها كل هذه الأدلة ومعها كل هذه البينات، وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك معها الله عز وجل الذي قدر ولا راد لمشيئته ولا راد لقدرته، وجاءت مريم عليها السلام وفي قدرها ولدها المبارك، وإذ الناس يخرجون عليها. وهذا ما سوف نعرفه في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إن دعيت به أعطيت وإن سئلت به أجبت، نسألك اللهم بفضلك وكرمك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم لا ترع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة يا لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم وفق ولاة الامر للعمل بكتابك والاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح بين ذات المسلمين. اللهم الف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم واحد صفوفهم يا ارحم الراحمين. اللهم صيغ بهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أنت ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما كان من توفيق فمن الله جل وعلا، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة وأغدق به في النار. وأعوذ بالله أن أتذكر به وأنساه.